انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لكل حاجة أصل وفصل، وعلشان نعرف أصل الحكاية والرواية
ونجيب أصلها وفصلها من البداية،
تابعونا إحنا رضوى محمد ودعاء كشك وأمل منير في برنامج أصل وفصل، واسمعونا على تسعينات اف ام.
تسعينات اف ام، وياها تحلى الحياة.
أصل وفصل مع أمل منير ودعاء كشك ورضوى محمد، كل يوم أربعة الساعة 1 الظهر على تسعينات FM.
يا دعاء.
اي رضو.
يا دعاء، هو انت مش سمع الصوت اللي انا سمعاه؟
صوت؟ لا خالص، مش سمع حاجة.
ازيكم يا حلوين؟
ايه يا امل، خضتينا. طيب قولي، احم ولا دستور وانت داخلة ولا حاجة؟
ايه دستور؟ ايه دستور دي؟ ان شاء الله.
ايه ده، انتي ما تعرفيش انها كلمة ليها اصل وفصل؟
لا خالص.
طيب تعالي بقى واسمعي البرنامج معايا.
برنامج؟ برنامج ايه يا امل؟
برنامج اصله وفصله.
مساء الخير على كل مستمعينا، مستمعي اذاعة تسعينات اف ام، اهلا بكم معنا وحلقه جديده من برنامجكم اصله وفصله. وزي ما تعودنا دايما ان احنا في كل حلقه بنتكلم عن موضوع جديد. احنا دايما بنبقى معاكم رضوى محمد وامل منير ودعاء كشك، بس للاسف لظروف طارئه امل مش هتبقى معانا النهارده، ونتمنى ان شاء الله انه يكون المانع خير. ومساء الخير يا رضوى.
مساء النور يا دعاء، عامله ايه؟
الحمد لله.
اخبارك النهارده؟ مساء الخير على كل مستمعين تسعينات اف ام في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم حلقه جديده، ويا رب ان شاء الله تبقى حلقه حلوه كده باذن الله، ومليانه كلها بهجه وحاجات حلوه زي اللي هنتكلم فيها. هنتكلم النهارده على عن بلد كلها الوان، حياتهم كلها رقص وغنى ومهرجانات ومناسبات واعياد، يعني مناسبه من غير مناسبه اصلا. واول ما تسمع اغانيهم كده لازم غصب عنك تحس ان انت عايز تقوم ترقص بقى وايه وتايس معاهم. هنتكلم عن بلاد السند زمان، وهنتكلم عن الهند.
زمان كان بيبقى في مقوله بيقول لك بلاد السند والهند وبلاد تلك وبلاد تركب الافيال.
يا راجل، انا اول مره.
وبلاد تركب الافيال. فاحنا النهارده هنتعرف على الهند. الهند طبعا من اقدم واغنى الحضارات في العالم. بيرجع تاريخها لاكثر من 5000 سنه. ظهر فيها العديد من الامبراطوريات اللي سادت وبادت، وكان اخرها الامبراطوريه البريطانيه. انتهت سنه 1947 لما الهند نالت استقلالها، وتأسست الجمهورية الهندية المستقلة، وظهرت أمة عظيمة عبر تاريخ حافل بالحروب والفتوحات والمنجزات الفكرية والشعبية.
تمام.
الهند بتحتل المساحة الأكبر في جنوب قارة آسيا، بتشارك حدودها البرية مع 6 بلدان. هي
البلاد دي بتحدها من الجهة اليمين أو الجهة الشرق، بنجلاديش وبورما ونيبال وبوتان وباكستان. والهند هي دولة دستورية بتتكون من 29 ولاية، عاصمتها طبعا نيودلهي. و29 ولاية دول بينقسموا لسبع مناطق، وتعتبر تاني أكبر دولة من حيث عدد السكان بعد الصين. بيبلغ سكانها تقريبا سدس إجمالي سكان العالم، و40% تقريبا من سكان آسيا كلها.
هي أكبر دولة من حيث المساحة. العملة الرسمية المتداولة فيها هي الروبية. وقامت حضارة وادي السند بالقرب من ضفاف نهر السند وروافده، وتميزت طبعا بالعمران. قامت سنة 3000 قبل الميلاد،
عشان كده دايما يقول لك حضارة نهر السند.
أيوة. ما زالت أثارهم شاهدة على الحضارة العريقة.
تمام. وإحنا قلنا حضارة السند دي من زمان جدا، واستمرت تقريبا على مر 5 أو 6 قرون، وبعد كده تلاشت بعد فترة ظهور طبعا اللي هي الجمهورية الهندية الحديثة.
اتسمت الهند بالاسم ده نسبة إلى كلمة إندوس، وهي كلمة مشتقة من الفارسية القديمة اللي هي الهندوس، ومن الكلمة السنسكرتية سندو، ومن التسمية المحلية لنهر إندوس.
وكمان مكتشف بقى الهند مين اكتشفها؟ الملاح فاسكو دي جاما.
فاسكو دي جاما،
فاسكو دي جاما
برتغالي. برتغالي
برتغالي طبعا. البرتغال هم اللي اكتشفوا الهند. وبيقول لك عن وكان سنه كام؟ سنه 1497. وامتدت تقريبا، اكتشفها في مراحل من سنه 1497 لغايه 1524، وعن طريق طبعا الرأس الرجاء الصالح، وفتح بالتالي لأوروبا بقى طبعا. الغرب أوروبا والشرق. واستقر في الهند سنة 98، وتعرضت طبعا الهند للكثير من الغارات اللي هي طبعا بسبب الإمبراطوريات الكثيرة، وآخرهم كان الاحتلال البريطاني.
طبعا عارفين ان الاحتلال البريطاني انتهى بعد ما قام غاندي بقيادة المقاومة السلمية ضد الحكم البريطاني، وفي النهاية نالوا الاستقلال سنة 1947. عندنا الهند فيها ما يقارب من 461 لغة، حوالي 14 منها انقرضوا، لكن بيتحدث غالبية الهنود الشماليين باللغة الهندية. وبتعتبر هي اللغة الموجودة، يعني اعتدوا بيها ان هي اللغة الرسمية للبلاد. اللغة الرسمية للبلاد، لكن هي فيها لغات كتير جدا. 22 لغة اخرى معترف بيها في البلاد. لكن اللغة الرسمية اللي في الدستور هي اللغة الهندية.
وكمان عندهم 780، احنا قلنا اللغة ولا ديانة؟ 780.
لا لا، هم اللي موجودين حاليا 461 لغة.
اللي انقرض منهم كتير.
انقرض منهم كتير.
وديانات طبعا اتعددت برضو. نظير ليه برضو الحضارات الكتير اللي كان فيها، وهي اصلا تعتبر شبه قارة، فهي شمالها غير جنوبها غير الوسط بتاع. زي الهندوسية والمسيحية والمسيخية كمان.
السيخية.
والاسلامية والبوذية والجيني.
اكتر ديانة متواجدة في الهند هي الديانة الهندوسية. وطبعا يعني فيها طوائف كتير جدا، وفيها هم بيعتقدوا على فكرة بوجود آلهة كتير جدا. لدرجة ان كل قرية ليها إله خاص بيها، وآلهة اخرى
بيتقربوا
ليها ويقدموا لها ومعابد
كتير
كده. فدي من ضمن العجائب اللي خلت الهند يبقى اسمها ام العجائب، وجود الديانات الكتير جدا جواها واللغات الكتير جدا، وان ازاي الناس دي عايشه مع بعض ومتاقلمه
متاقلمين فعلا. هي لغايه دلوقتي في شويه مشاكل ما بين الجنوب وما بين الشمال بسبب الحاجات دي. طيب، وكمان احنا قلنا سبب تسميه الهند. سميت الهند بقى نسبة لكلمة اندوز، وهي كلمة مشتقة من اللغة الفارس. انت قلتيها انا كنت مشغولة بالحاجات اللي بعدها تمام. طب انت قلت ان هو نسبة للملك الاسطوري بهارات.
لا، انت احنا قلنا
طيب، وهو كمان اصلا كلمة بهارات دي احنا هنرجع لها تاني. احنا قلنا بلد الهند مشهورة بالبهارات، فهي ليه اصلا بيقولك البهارات دي بيقول اسمها او اطلق عليها اللي هي الهند القديمة، وده راجع للملك الاسطوري بهارات.
طيب، احنا عندنا طبعا العاصمة هي نيو دلهي. وبتعتبر نيو دلهي العاصمة الرسمية للهند، وهي من أكبر مدن الهندية بعد مومباي. بناها البريطانيون في أول القرن العشرين جنوب مدينة دلهي القديمة. غير أن المدينتين اتوحدوا علشان تبقى مدينة واحدة كبيرة، وسكانها طبعا من أعراق متعددة.
عشان كده تسمت دلوقتي نيو دلهي. زمان دلهي.
ومدينة نيو دلهي بتقع على ضفاف نهر يامونا شمال الهند.
تمام. وطبعا بيتكلموا اللغة الهندية واللغة الإنجليزية، دي بالنسبة للعاصمة. اللغتين دول أكتر لغتين بيتكلموا بيها في المدينة دي. يعني بيرجع الحكم في نيو دلهي تقريبا القرن الـ13 والقرن اللي ما بين الحقبتين، القرن الـ13 والـ17. طبعا الحكام البريطانيين لما جم واحتلوا الهند، أعلنوا أن عاصمة الهند هي نيو دلهي، وخدت التسمية دي سنة 1917. طيب، نيجي لتسمية نيو دلهي. مين سماها أصلا؟ اتسمى طبعا على الفرس، هم اللي سموا الهند نيو دلهي بالاسم ده، والعرب. وبعد كده ان هي اشتقت الاسم من
في في اقاويل اخرى بتقول ان هم اشتقوا الاسم من الملك موريان راجاديو، ولكن الافتراض ده يعني مش بيتفق عليه الجميع.
يعني ما قالوش ان هي ان هو ده المقترح عليه او اللي هو المتفق عليه، وان هم قالوا ان هي معناها دهاليز او دهلي اللي هو من دهلي
مشتقه من الكلمه الفارسيه دهليز اللي هو يعني الحد، وبرضو عند الهندوس ديلي او دهالي معناها برضو الحد، وبتعتبر ديلي على حد الهند او على عتبتها.
طيب من ضمن برضو المعالم اللي هي في مدينة نيودلهي هي هنلاقي القلعة الحمراء، ودي أشهر معالم المدينة. وإحنا ما كنا بنحضر كنت قلت إن هي خدت الاسم ده علشان هي اتبنت من الطوب الرملي اللي هو لونه أحمر، وكانت اتبنت تقريبا مكونة من 4 مباني. وطبعا
القلعة الحمراء هي حصن المغول في دلهي القديمة في الهند، اللي بناها شانجيهان في منتصف القرن 17. استخدمها المغول كمكان للإقامة لعدة قرون، وتحول وحول المغول العاصمة من أجرة في الهند إلى دلهي. بتمتاز القلعة بجدرانها المبنية من الحجر الرملي الأحمر الضخم، عشان كده اتسمت بالقلعة الحمراء. وفيها القصر الملكي عرف باسم الحصن الأحمر. الأهمية بقى للقلعة دي إيه؟ إن هي كانت في فترة الحكم البريطاني مقر للجيش الهندي البريطاني.
تمام.
فلما حصل الاستقلال ابتدوا يرفعوا علم الهند على هذه القلعة، وابتدوا يحتفلوا بعيد الاستقلال الهندي داخلها كل عام.
تمام. طيب، وكمان من ضمن الحاجات اللي موجودة في نيودلهي احنا قلنا القلعة الحمراء، وفي
احنا هي فيها
اشتهرت
فيها
بالرياضة اللي هي الشعبية اللي هي الكريكت. ودي كانت اشهر رياضات اصلا لغاية دلوقتي في نيودلهي او الهند عموما، هي رياضة شعبية. ندخل على مدينة مومباي. مدينة مومباي هي تعتبر الاكبر قبل نيودلهي، بس هي تاني مدينة تعتبر يعني مساحة أو أكبر المدن في العالم كمدينة، وهي تعتبر في باللغة السنسكريتية اسمها في قبل كده كان اسمها بومباي مش مومباي، وكانت بومباي دي طبعا باللغة اللي هي البرتغالية
البرتغال كانوا بيقولوا عليها
بوبايا، علشان اللي هو الوداع أو اللي هي يعني تحية. عارفة كمان ليه؟ علشان هي أصلا مومباي في مكونة من سبع جزر على الساحل، فبيقولك اللي رايح واللي جاي اللي هو نقطة التقاء أو اللي هو التقاء والوداع، فعشان كده تسميت بومباي لغاية ما اتسمت بعد كده مومباي.
المجتمع السكاني فيها متكون من جماعات أرية ومغول مسلمين وسكان بحر أبيض متوسط. المدينة ليها عدة أسماء، اسمها مدينة السبع جزر، مدينة الأحلام، بوابة الهند، هوليوود الهند، وطبعا ده الاسم الأشهر في الوقت الحاضر علشان بوليوود
صناعة السينما والأفلام وكده. طيب هنشوف بقى أهم الحاجات الموجودة في مومباي، ولا نطلع فاصل؟ هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل لكم الأهم المعالم اللي موجودة في مومباي، المناطق الساحلية اللي ممكن الناس تزورها. بس ما تنسوش أرقام تواصلنا هو 01-42-78-94. وكان سؤال حلقتنا هو لو زرت الهند تحب تشوف فيها إيه؟ وبرضو تقدر تتواصلوا على صفحة الفيسبوك بالإنجليش والعربي تسعينات اف ام هاشتاج أصل وفصله، وصفحتنا 90s on air وفصل، وراجعين لكم تاني.
أهلي ما فهمنيش، هو ما شجر ستار بالنسبة لي وكل شيء. عامل لك فولو في تويتر، مطاقك أنا في فيسبوك، نجاوب أحسن من جوجل شنعملتي فيا. في مرايتي أنا غير سايح، تف حلمي غير ساهي، هبلتيني يا ويلي جننتي فيا. انت مهما تكون القفل أنا اللي عندي الحل، المشاكل إلى صاروا أنا نشيل الحيرة. انت في قلبي الموبايل اللي عرفوك من الناس غير اتصلوا بيا. متيرا هير جبرا فان هو گیا
بلا جانجو لهاتشي هادي صرحتي انا من غير ما غيطر لي الا سمعت شي هضرة يا صاحبي هاي هاي وانا ري هاي هاي حتى جيراني قالوا لي وليت انسان مختل عقليان मैं हायर जबरा होयर जबरा फैन हो गया मैं तेरा हायर जबरा होयर जबरा फैन हो गया तुझे देखते दिल में धड़कन फैन हो गया मैं तेरा हायर जबरा होयर जबरा फैन हो गया स्टाइलक عجبني باهي كلك يا عمري زاهي تفهمين انا وانت بالواي فاي كل مره كل حدودي مخطيها بسببك معديها غمر بحياتي انا ما نوقف بالمرة كلمة منك نسمعها راها تأثر فيا انت وحدك ليا انت في قلبي هدية عينيك اللي شغلوني دلوني دلوني على والديا मेरा हायर जबरा होयर जबरा फैन हो गया मैं तेरा हायर जबरा होयर जबरा फैन हो गया तुझे देखते दिल में धड़कन फैन हो गया मैं तेरा हायर जबरा होयर जबरा फैन हो गया
أصله وفصله مع أمل منير ودعاء كشك ورضوى محمد على تسعينات أف أم.
ورجعنا لكم مرة تانية وبنفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة، لو زرت الهند تحب تشوف فيها إيه؟ أرقام التواصل بتاعتنا 0-1-4-2-7-8-9-4 للاتصال والإس أم أس، على صفحتنا على الفيسبوك راديو تسعينات أف أم للكومنتس هاشتاج أصله وفصله بالعربي وبالإنجليش، وصفحتنا على الماسنجر 90s on air. نرجع نكمل كلامنا عن مومباي.
مومباي وإحنا قلنا الأهم المعالم السياحية فيها، هتلاقي بوابة الهند. بوابة الهند دي اتبنت ذكرى لتخليد روح 90,000 جندي استشهدوا خلال الحرب العالمية الأولى، والبوابة دي بتقع في جنوب مومباي بجنب متحف الأمير ويلز وبتطل على البحر.
بيقولك إن المكان ده مفتوح للناس ليل ونهار بدون أي رسوم، والحكومة الهندية بتشبهه بقوس النصر الفرنسي.
تمام. في عندنا محطة تشاتر أباتي، وهي محطة تعرف أيضا باسم محطة فيكتوريا، وطبعا مشهورة بالنقوش والزجاج الملون.
عندنا كمان متحف تشاتر أباتي شيفاجي، وده بيعرف باسم متحف الأمير ويلز، بيقع بالقرب من بوابة الهند، والمتحف ده اتبنى كصرح تذكاري بسبب زيارة أمير ويلز للهند سنة 1904.
وفي جامع الحاج علي، هنلاقي جامع الحاج علي واللي هو متميز بقبته البيضة، وهنلاقي كمان سوق كروفورد. وكمان عندنا برجين اسمهم البرجين التوأمين، وهو تقريبا يعتبر أعلى ناطحات سحاب في البلاد.
في كاتدرائية الاسم المقدس، دي اتبنت سنة 1902 ميلادية، وهي مقر رئيس أساقفة مومباي حتى الوقت الحاضر، وبتعتبر معلم هندسي ورمز سياحي.
وكمان فيها موجود، هنلاقي كهوف ليفانتا. الكهوف دي تعتبر من طبعا انضمت لمنظمة اليونسكو لقائمة التراث الإنساني، وموجودة على جزيرة بتبعد 10 كيلو من شاطئ مومباي، وكمان بيطلق عليها اسم مدينة الكهوف. وهتلاقي فيها يعني بعض بقايا الآثار القديمة اللي بتدل على الماضي الثقافي والسري للهند، وعمر الكهوف دي يوصل تقريبا لمنتصف القرن الخامس والقرن السادس.
في كمان كهفين بوذيين ضمتهم اليونسكو لقائمة التراث العالمي. وطبعا عندنا لما هنتجول في المنطقة لازم ناخد بالنا من القرود، لأن القرود بتتجول في المكان عادي جدا.
الحيوانات في الهند، الحيوانات في الهند حاجات، في منها مقدس وفي منها ان هي خدوها زي رمز للاحتفالات والمهرجانات. طيب نرجع تاني للمعالم. هنلاقي عندنا تاج محل.
وتاج محل ده طبعا هو أشهر معلم موجود في الهند، أول ما بتشوف صورته في أي حتة بتقول إن هي دي الهند.
هو ناس كتير جدا بيبقى هدفها لما تروح الهند من أول الحاجات اللي بيحبوا يشوفوها
تاج محل.
هو تاج محل
وقصته كمان هي مشهورة.
طبعا هو تاج محل شيده الملك شاهجهان المغولي، كان بيضم رفات زوجته اللي كان بيحبها حب شديد جدا عشان يخلد ذكراها، وأخذ كلمة تاج محل محرفة من اسم الأميرة، هي كان اسمها ممتاز محل، وشيد بالمرمر الأبيض. وتحت القبة الكبرى اللي بتاع الوسط البناية في ضريح الأميرة، وإلى جانبها ضريح زوجها، وطبعا مزخرفين بالنقوش وحاجات كده، وبيعتبر من أجمل نماذج طراز العمارة الإسلامية
الموجودة هناك.
اسمه جوهرة الفن الإسلامي في الهند، لأنه أحد الروائع الخالدة في العالم. اتبنى من خلال يعني نخبة من المعماريين وتحت الإشراف الإمبراطوري. طبعا استخدم فيه لبنائه الفيلة، كانت بتجلب المواد البناء بتاعته دي من كل أنحاء الهند ومن أنحاء آسيا كمان.
تمام. في عندنا كمان منارة القطب أو منارة القطب، وهي تعتبر تاني منار، أطول منارة في العالم، تاريخ العالم الإسلامي. ومسجد قطب المنارة فين؟ موجود في نيودلهي في الهند، وهو بيقولك ده يعني إن هو يعتبر عن صرح شاهد على الحضارة ودخول الحضارة الإسلامية في الهند. وطبعا خد اسمه أو خدت اسم منارة القطب دي من اللي هو عهد السلطان قطب الدين أيبك اللي هو بدأ في بنائه.
ابتدى في بنائه سنة 589 هجرية.
تمام.
لكن هو بنى بس أول طابقين في المنارة.
تمام.
بعد كده توالى أكتر من حاكم لحد ما وصلنا لفيروز تغلق شاه، ده بنى آخر طابقين الرابع والخامس.
طبعا هي الآخر طابقين غير اللي هي الأدوار اللي تحت، بيقولك إن بناها من الأحجار،
لأن الأدوار اللي كانت قبل كده كانت مبنية الأبي. من الأحجار الرملية الحمراء اللي اقتلعت من 27 معبد هندوسي، وكمان بيقال إن هو اتبنت من أطلال البرج القديم في مدينة دلهي.
تمام.
حيث كان بناء آخر حاكم هندوسي في المكان، وجي بعد كده لما بنى آخر اتنين بناء بالرخام الأبيض. طبعا ارتفاعه شاه جدا لدرجة ان كان الزوار بيروحوا ينتحروا من هناك،
فمنعوا
الناس ان هي تطلع للمنارة.
تمام. عندنا كمان ضريح اسمه ضريح همايون. ضريح همايون كان من أول العمائر اللي عملتها المغول في الهند، وهو مجموعة من ضمن مجموعات الروضات والمساجد اللي اتبنت هناك. وكان قصته رجع للضريح ده لوفاة والده اللي هو بابا بابر محمد، وتولى بعد أما مات ابنه اللي هو همايون. بس همايون ده إن هو كانت مامته موجودة،
همايون اتقابل
بس
اتقابل بثورة بعد وفاة والده، واضطر إن هو يخرج برا الهند خالص. وبعد كذا سنة رجع بجيش عشان يسترد عرشه في دلهي، لكنه اتوفى بعدها بسنوات قليلة. فقررت الإمبراطورة اللي هي كانت زوجته وأم الإمبراطور الجديد إن هي تبني ضريح لزوجها علشان تخلد ذكراه، لكن في البداية رفض طلبها واتدفن في دلهي. بعد كده اتنقل رفاته لمكان آخر خوفا من الحاكم الهندوسي إن هو ينبش،
لأنه هو مسلم.
بعد عودتها من الأراضي المقدسة بحوالي 10 سنين من وفاته، ابتدت تبني الضريح بتاعه. وكان من أول الأضرحة اللي هي تسمى الروضات،
اللي هي كان بتعمل ضريح وحوليه جناين وحاجات زي كده، اتخذت دلوقتي في كل العالم دلوقتي.
وهو اتسمى روضة علشان نوع من إن هم بيتفائلوا برياض الجنة، يعني إن ربنا يجعلها عليهم روضة من رياض الجنة. طبعا الضريح ده مر بحاجات غريبة جدا.
تمام. من ضمنهم إن قوات الاحتلال البريطاني حولته لسجن اتحبس فيه بهادر شاه، بيقولك ده آخر أباطرة المغول في الهند. وبعد كده الضريح ده طبعا اتحط من ضمن اللي هي هيئة اليونسكو مواقع التراث العالمي سنة 1993. وبدأت الهند بقى تولي الاهتمام، واتعمل حوالي
طبعا الحدائق، وبيزوروا الالاف من السياح كل سنه لزياره المكان ده.
من اشهر المعالم برضو في مكان اسمه هوا محل، وهو بيطلق عليه قصر الرياح. بني في عصر المهرجة سواي بارتاب سينج، كان مسكن للنساء في القصر الملكي زي الحراملك كده عند العثمانيين.
تمام. في معبد اللوتس، والمعبد ده هو احد 7 معابد للطائفة البهائية في العالم.
في قصر المدينة، وده أهم معالم إقليم جيبور بالهند، وهو محل إقامة عائلة جيبور الملكية.
تمام. وفي قلعة أجرة، وكمان هنلاقي المعبد الذهبي، والمعبد الذهبي يعني يعتبر أحد معابد طائفة السيخ بالهند. وفي إيه كمان عندنا نتكلم، إيه رأيك نروح للساري الهندي؟ نتكلم عن الساري الهندي. وفي التحية الهندية، أما بتروح الهند دايما تلاقي في أي بلد، مش ضروري تروح الهند، لو قابلتي أي هندي التحية بتاعته اللي هي نامستي أو نامسكار، دي بالنسبة لي اللي هي التحية الهندوسية. أما بالنسبة للمسلمين بيبقى اللي هو أدب، يعني اللي هو وبانحناء بسيطة كده، والإيد بتبقى ناحية الجبين. بس في العموم دلوقتي مسلم أو يعني أي ديانة تانية هي بتبقى نمستي، هي دي التحية المشهورة عندهم. وطبعا بما أننا اتكلمنا على مومباي ونيو ديلهي، أشهر مدينتين يعني كان فيهم. طيب، في معنا اتصال تليفوني ناخده قبل ما نروح للساري الهندي. الو
الو،
ايوه مين معانا؟
ايوه مساء الخير.
مساء النور.
ازيك يا دعاء؟
ازيك يا امل؟ انا عرفتك. ازيك؟
عاملين ايه؟
الحمد لله. ازيك يا امل، منورانا،
مفتقدينك في الحلقه.
ربنا يخليكي. انا بعتذر جدا طبعا عن عدم وجودي، ومتابعه الحلقه من الاول، معلومات حلوه جدا وقيمه جدا.
طب الحمد لله.
طبعا انت كنت هتزيدينا ثراء بوجودك يا امل.
ربنا يخليك يا دعاء. بصي، وانا كمان حابه اشارك في اجابه السؤال اللي هو انتوا كنتوا بتقولوا يعني تزوري في ايه في الهند. ففي بلد حلوه قوي يعني هتكلم عنها باختصار، اسمها نيلا نيجانا. دي بيعملوا فيها مهرجان اسمه باتوكاما، دول بيعملوها النساء الهندوس. وبيعتقدوا ان هي بتجلب الحظ، اللي هم بيعملوا بقى في الكام يوم بتوعهم دول بتوع المهرجان، اللي هو بيجيب لهم الحظ طول السنه.
هم تعتبر عارفه، تحس ان الهنود كلهم عندهم طاقات ايجابيه كده، كل المهرجانات عندهم بتجيب الحظوظ الحلوه يعني.
ده حقيقي. وبعدين لو شفتي الصور هتلاقيهم لابسين الوان مزهزهه كده جدا. والمهرجان ده بيعملوه في آخر شهر 9، وبيكون لمدة 9 أيام، وبياخدوا كام يوم كده في شهر أكتوبر.
فعلا هم عندهم المهرجانات الأعياد عندهم بالأيام، يعني عارفة اللي هو ممكن يقعد بال10 أيام يعني.
ده حقيقي. ده حقيقي، المهرجان فعلا مدته بتكون 9 أيام. بتدخل في سبتمبر وأوائل أكتوبر، وهم ليهم تقويم خاص بيهم الهندوس بيسموه التقويم الشاليفاني تقريبا. والمهرجان ده بالذات بيكون يعني واخد كده روح ثقافية قوية جدا من عند الهندوس، وزي ما قلت لكم هو بيجلب لهم الحظ في اعتقادهم طول السنة.
المشكلة ان الهندوس عندهم آلهة كتير جدا، وعندهم حاجات كتير جدا، فبتلاقي عندهم كمية مهرجانات واحتفالات غير طبيعية.
كلها يعني مهرجانات.
بالضبط. لو احنا مش عارفين نقول ايه ولا ايه.
بلد الالوان وبلد الاحتفالات وبلد الرقص وبلد كل حاجة صراحة.
ده حقيقي يعني. انا متابعة بقى، مش عايزة اضيع وقتكم اكتر من كده عشان اتابع معاكم الحلقة والمعلومات الحلوة اللي انتوا بتقولوها.
ربنا يخليكي يا امل، ودايما تبقي معانا
ان شاء الله. معنا الحلقة الجاية باذن الله.
ربنا يخليكي.
مع السلامة. مع السلامة. طيب، بما اننا اتكلمنا على قالت لنا على المهرجانات وهي كان بيلبسوا فيها الالوان، فدي هنروح للساري الهندي، وهي طبعا اللبس اللي هو الشعبي زي ما بيقول او الرسمي في الهند. وكانوا بيلبسوه زمان الرجاله والستات قبل ما تدخل عليه تطورات كتيره، وبقى في لبس مخصص للرجاله وللستات.
والزي بتاعهم اللي هو الساري ده، طبعا ده بيلبسه كل الطبقات الاجتماعيه بغض النظر عن العقيده او الدين او المستوى الاجتماعي.
بالظبط. وكمان بيقول لك يرجع تاريخ الساري ده ل 5000 سنة. والأسطورة بقى الشعبية بتاعته بتقول إيه؟ إن الساري ولد على نول ناسج واسع الخيال. النسج ده حلم بامرأة ورأى وميض دموعها وشعرها المتحرك وحالتها النفسية المتغيرة ورقت لمستها، فأخذ يعمل ويحرك نسيجه لغاية ما انتهى وجلس بعد كده وأسند ظهره إلى المقعد وظل مبتسما. هي دي يا ستي أسطورة الساري، إن هو الراجل كان فسرح في خياله لغاية ما عمل لنا الساري الحقيقة.
بمناسبة بقى موضوع الساري، العروسة في الهند بتلبس ساري أحمر. والراجل بيلبس بدلة كده مطرزة يعني.
تمام. بس مش أحمر يعني، لا لا عن اللون الأحمر عشان
العروسة بس هي اللي بتلبس أحمر. طبعا كل الحاضرين بيلبسوا ألوان زاهية، يبعدوا بس عن الأبيض والأسود لأن دي ألوان الحداد،
عندهم تشاؤم شوية،
تشاؤم شوية من
غيرنا. إحنا عندنا العريس أسود والعروسة أبيض، يعني عكسنا يعني تماما يعني. هما لبس الحداد عندهم الأبيض
أبيض، وفي بعض يعني معتقدات
الناس تانية بيلبسوا أسود،
فهو لونين الحداد هم الأبيض والأسود.
الأحمر جميل والله على فكرة، لذيذ. بيبقى متطرز بقى بالذهب وكده، والعروسة بتبقى من أولها لأخرها الأساور والحاجات
مبهرين مبهرين. عندنا كمان النقطة الحمراء، علشان كان في ناس كتيرة قوي بتتكلم على ان النقطة الحمراء دي مرتبطة بالعروسة.
بالظبط.
لما نيجي نلاقي ان من البداية خالص ايه هي النقطة الحمراء، هي النقطة الحمراء دي اسمها بندي، هي مشتقة من الكلمة السنسكريتية بندو. النقطة الحمراء دي في الهندوسية ليها دلالة، هي العين الباطنية الثالثة للشخص.
بما انهم كانوا بيؤمنوا بالحاجات والطاقات اللي هي العلوم،
بتحمي الجسم من تلاشي الطاقة وخروجها. ده طبعا وفقا للديانة الهندوسية، لانه بيعتبر الجبين هو نقطة تلاشي الطاقة وخروجها، وإغلاق مخرج الطاقة يتم وضع النقطة الحمراء في منتصف الجبين عشان تسد المخرج بتاع الطاقة دي. طبعا بتحسن التركيز والتفكير، وبتطرد الشياطين وتجلب الحظ الجيد.
وده كان فعلا متوارث، ان هو الست اللي هي بتبقى متجوزة عم حط النقطة
ده بقى، بيقول لك ده تقليد آري قديم. كان العريس لازم يرسم علامة عمودية باسمها تيلاكا على جبين العروس. والنساء في الهند لما بيترملوا خلاص ما بيرسموش النقطة دي،
وكانت دي عبارة عن بودرة بيحطوها، لكن دلوقتي عبارة عن زينة بتتحط وممكن بتتشال. أما العروس، أما يعني اللي هي ترملت أو زوجها توفى، فما بتحطش العلامة
بس دلوقتي بقى على فكرة بيحطوها زينة ملهاش علاقة بقى بأي
ممكن نقطة حمراء أو بيتحط على فكرة أكسسوارز.
بس بيقولك الأجانب اللي بيحطوا النقطة الحمراء دي بيبقى معناها إن هم انضموا للديانة الهندوسية.
يعني احتفالية. طيب هنرجع هنطلع فاصل تاني معلش، ونرجع نكمل معاكو حاجات الهند اللي ما بتخلص. هي مدينة زي ما قلنا زاخرة بكتير من المهرجانات والاحتفالات، وهنرجع على المهرجانات. طيب هنفكركم بسؤال حلقتنا، لو زرت الهند تحب تشوف فيها ايه؟ وكأرقام تواصلنا هي 0-1-42-78-49 سوري، وعلى صفحتنا الفيسبوك بالانجليش والعربي 9NATFM هاشتاج أصل وفصل، وصفحتنا على الماسنجر 90s on air. وراجعين تاني.
ناري نارين ناري من جماله، ناري نارين قلبي إجراله، ناري نارين ناري من جماله، ناري نارين قلبي إجراله، من نظرة خدني في لحظة دوبنا احنا سوا، حبيبي ده أجمل كلام بعيونه.
أصله وفصله مع أمل منير ودعاء كشك ورضوى محمد على تسعينات FM.
ومكملين حلقتنا معاكم عن الهند. بنفكركم تاني بسؤال الحلقة: لو زرت الهند تحب تشوف فيها ايه؟ أرقام التواصل والاس ام اس هو 0124278 94، وعلى صفحتنا على الفيسبوك راديو تسعينات اف ام دين الكومنتس وهاشتاج أصله فصله بالعربي وبالإنجليش، وصفحتنا على الماسنجر 90s on air. نرجع بقى مع المهرجانات.
المهرجانات يا ستي، في طبعا مش هتكفي الحلقة ان احنا نتكلم على كمية المهرجانات اللي بتتعامل في الهند. هنتكلم على اهم اتنين او تلاتة كده. هنقول اهم مهرجان هو ديلوالي او ديفالي، وهو عيد هندوسي طبعا، والسيخ برضو بيحتفلوا بيه في فصل الخريف، ومعناه عيد الأنوار. تاريخ المهرجان ده بيتعمل إحياء لذكرى لاكشمي، ودي آلهة الثروة عندهم، وبيقعد المهرجان ده 5 أيام. في اليوم الرابع بيبقى السماء مليانة بالاحتفالات والألعاب النارية، والبيوت بتضاء بالشموع خلال المهرجان ده. وبمناسبة الاسم ده اتعمل فيلم هندي من جزء بطولة كان شاروخان وكاجول، يعني عندهم من كتر ما هي المهرجانات مهمة بالنسبة لهم اتعملت أفلام. وأصل كلمة ديلوالي هي كلمة سنسكرتية بتعني صف من الأضواء، علشان كده بيضاء فيه الأضواء كتيرة، وبرضو بيحمل الشعل النارية على جدران المنازل، وبرضو الناس بتروح تهني بعض بيه. وعندنا المهرجان بقى هولي.
مهرجان هولي طبعا هو مهرجان الالوان.
فاكره لما بيجي في الافلام ان هي بيقعدوا يترشقوا بعض بالالوان والحاجات دي، كان بيقولك زمان كان بالمواد طبيعيه، دلوقتي بقت تتعمل بمواد صناعيه. الالوان دي بيتسبب للاسف بعد المهرجان ده لاصابات كتير، علشان المواد ما بقتش طبيعيه زي زمان.
المهرجان ده بيحتفل بيه الهندوس، بيستمر الفتره حوالي 16 يوم. يعتبر هو احتفال بموسم الحصاد وخصوبة الأرض، ووداع فصل الشتاء واستقبال فصل الربيع.
زي عندنا شم النسيم كده، هم عندهم مهرجان
طبعا هولك. هو بيرتبط بأساطير هندوسية
كتير،
بتحكي عن إحراق هولكا شقيقة ملك الشياطين، ومن هنا جاء اسم هولي، على الرغم من أن البعض بيرجع التسمية إلى الإنجليزية اللي بتعني المقدس، هولي المقدس.
وكان يعني أول مهرجانات، يعني أول ما عرف المهرجان ده كان في القرن 7 الميلادي، واتعرفت اللي هي إيه الطقوس بتاعته، زي ما احنا قلنا رمي العطور كمان من ضمن رمي برضو الألوان، كانوا بيرشقوا بعض بالعطور. والاحتفال ده كان تقريبا هو عيد ربيعي بيحتفل بيه في شهر آذار من كل سنة.
عندنا كمان في الديانة الهندوسية في احتفال بالإله جانيش. الإله جانيش ده هو إله عندهم برأس فيل وجسد ولد كبير له 4 أذرع وجلده لونه أصفر. الإله جانيش ده بيرتبط عندهم بالحظ السعيد، وهو بيعتبر إله الحكمة عند الهنود. بيحتفلوا بيه كل سنة، يمتد الاحتفال 10 أيام. والاحتفال ده بيجيبوا فيه تماثيل للإله جانيش، وعلى مدى 10 أيام طبعا بيتم الرقص والغنى والموسيقى والطبول والحاجات دي كلها.
عندهم الفيلم الحيوانات أو المقدسة برضه.
وفي آخر يوم في المهرجان بيتم إن هم يلقوا تماثيل الإله جانيش في المية وسط صراخ الحاضرين، كدليل على إيه بقى؟ رحيل المصائب اللي ممكن تحصل له في الفترة القادمة. مع الأقاء التمثال في الماء هم كده بيبعدوا عن نفسهم أي حاجة وحشة. طبعا القصة بتاعت الإله جانيش دي بيقولوا إن الإله جانيش ابن الآلهة شيفا والآلهة بارافاتي. بيقولوا إن هو كان خرج يحارب الشر فقطع رأسه، فقام الإله شيفا اللي هو والده بوضع رأس فيل وأكمل حياته بهذا المنظر. في أسطورة تانية بتقول إن أمه حطته على باب الدار عشان يحرسه، فقفل الباب في وجه شيفا فقطع رأسه عن طريق الخطأ، فنظرت الأم إن أول حد يعدي هتاخد رأسه تركبها لابنه، وصودف إن أول حاجة عدت كان فيل، فأخدت رأس الفيل ركبته
لابنها وظل عايش يعني اكمل حياته بهذه الطريقه.
تعرفي فكرتيني بمعلش يعني
اساطير
كتير في اللي هي بيقول لك عيد هولي اللي هو قصته ايه اصلا عيد الالوان يعني هو ليه بيشوقوا بعض بالالوان. كان بيقول لك تعددت الروايات من ضمنها ان هو الاله كريشنا عندهم ده اله مشهور بيقول لك ان اصابته الغيره الشديده من توامه. توامه كان بشرته بيضة وهو بشرته كانت طبعا سمرة فاشتكى لمامته الموضوع ده وسبب له حزن كبير جدا. فكانت مامته دايما بتغطي جسمه أو بتغطي وشه بالألوان علشان يتغير. فمن هنا جه الاحتفال بيقولك احتفال هولي أو الألوان.
طبعا عندنا الفيل في الثقافة الهندية من الحاجات المشهورة جدا. قالك الفيل في الحضارة الهندية دليل للنبل والتضحية بالنفس ويعتبر الفيل رمز لفخامة الاحتفالات الملكية ورمز للصبر والامتنان والحلم والاعتراف بالجميل والقوة خارقة. كانوا بيستعملوه زمان في الحروب وبعد كده ابتدوا يستعملوه في كمطية بيركبوا العرسان بتيجي عليه بيزين ويستعملوه. الأمراء الهنود بيركبوا الفيلة المرصعة بالجواهر.
الفيل زي عندنا الجمال في شبه الجزيرة العربية كانوا بيحطوا عليه الهودج
والفيل بيعد أحد الكنوز الهندية في الهندوسية. وأنثى الفيل الأسيوي تمتلك أنياب طويلة أما الذكر فما عندوش أنياب.
طيب نتكلم بقى قولي لي
لو في حاجه بس ان الفيل الاسيوي فيل مدلع
يا راجل
ايه بقى يعني لازم صاحب الفيل ياخده كل يوم يحميه ويحك له جلده ويهتم بيه
تقريبا زي الاحصنه
يهتم بيه لانه لو ما اهتمش بهذا الاهتمام الفيل بيرفض العمل.
لا هم اللي مدلعينه
وعندنا 3% من الشباب الهندي بيشتغلوا في قيادة الأفيال.
طيب تمام نروح بقى لل
بوليود.
بوليود وهي هوليود الشرق زي ما بيقولوا زي ما طبعا في الولايات المتحدة يعني. بوليود هي اسم مستعار أعطى الاسم ده لفن صناعة الأفلام الهندية وكان مصدرها أو مصدر إلهامهم من هوليود الأمريكية بتغيير بس الحرف اللي هي الباء طبعا نسبة لمدينة مومباي البومبي بقى اللي هي كانت زمان اسمها بومبي مش مومباي دلوقتي. وطبعا الحرف اللي هي صناعة الأفلام كانت من زمان جدا اشتهر تقريبا من خلال السبعينيات لغاية دلوقتي. وتنتج بوليود تقريبا ما يعادل ضعف عدد الأفلام اللي بتنتجها هوليود أصلا الأمريكي. والهند احنا قلنا من اكبر اللي هي تقريبا منتجين الافلام في العالم حول العالم. وبيروحها الهنود اصلا مهتمين بالسينما الهندية كتير جدا وعندهم الثقافة دي يعني عندهم بيحبوا يروحوا ويتفرجوا برضو على فكرة علشان زي مفكرة حلقة تركيا هم بيهتموا جدا في تصوير الافلام بالمناطق
وبيصرفوا عليها ملايين الدولارات
كتير جدا.
بيقولك في 14 مليون شخص بيروح كل يوم السينما هناك في الهند.
بس يعني
فيعني شوفي انت بالنسبة لهم السينما مهمة قد ايه.
بتدخل طبعا يعني ارباح كتيره جدا.
انت تمام. يعني دلوقتي كمان ابتدت حتى الدراما الهنديه كمان تغزو العالم لان ابتدى فيه يبقى فيه مسلسلات كمان يعني ما بقتش الافلام
بس. بالظبط كده.
طيب اهم بقى مواقع التصوير في بوليوود عندنا حسن شابوره. دي بتقع على قمه هضبه منحدره على بعد 10 دقائق من شاطئ فاجاتور. ويمكن ان احنا نشوف رؤيه للبحر بمشهد خلاب يعني طبعاً. حاجه جميله جدا. عندي كمان شملة. دي من الأماكن برضو المفضلة لصانعي الأفلام.
في بحيرة بانجوك. البحيرة دي في ولاية جامو كشمير الهندية.
لاحظي بقى ان هم بيروجوا للسياحة كمان لبلدهم من خلال الافلام دي يعني بيناقوا اجمل الاماكن الموجودة في الهند علشان
خلي بالك ان الهند
فيها.
تعتبر بلد طبقية يعني في طبقات اللي هي العالية جدا وطبقات اللي هي الفقيرة جدا. في كده وفي كده بس اغلب فعلا التصوير بالذات الاغاني والرقصات وكده بتبقى الاماكن اللي هي المفتوحة والمليانة بالطبيعة. وفي على فكرة غابات كتيرة وانهار كتيرة جدا في الهند بس احنا مأجلينها الحلقة تانية ان شاء الله.
نطلع
طب نطلع فاصل
هنفكر
طب وهنرجع بقى تقول لنا على اماكن الاستشفاء بقى والحاجات الحلوه
اماكن الاستشفاء ومعلش في جزء عن الاساور الهنديه كمان عشان
طبعاً.
ليها
طبعاً.
معتقدات عندهم فهنطلع دلوقتي الفاصل مع سؤال الحلقه نفكركم بيه. لو زرت الهند تحب تشوف فيها ايه وارقام تواصلنا للاتصال والاس ام اس هو 010-4279-7894 وللكومنتس على صفحتنا على الفيسبوك راديو تسعينات اف ام هاشتاج اصله وفصله بالعربي بالانجلش وصفحتنا على الماسنجر 90s on air
نستناكم بعد الفاصل.
अरे जो भी है जैसे है खुद पे हमें नाज है जाने ना हमको ये जमाना चाहो तो हमको आजमाना यार बाज हम जान साज हम इश्क बाज दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से
أصله وفصله مع أمل منير ودعاء كشك ورضوى محمد على تسعينات FM.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع بعض حلقتنا النهاردة. هنتكلم على الهند وأرقام تواصلنا هي 0000 42 7 8 9 4 علشان السؤال الأصل الرقم بيلخبطني عادي وعلى صفحتنا الفيسبوك 90s FM بالإنجليش والعربي هاشتاج أصله وفصله وصفحتنا 90s on air. والنهاردة يا جماعة مشرفنا باشمهندس أيمن, بقالنا كتير ما اشتغلناش معي الحقيقة يعني, فمنورنا يا باشمهندس.
وسؤال حلقتنا لو زرت الهند تحب تشوف فيها ايه؟
طيب احنا
كنا تحب تشوفي فيها ايه؟
بصي انا شخصيا عجبني قوي موضوع ان الناس بتسافر هناك دلوقتي كمان لان فيها مستشفيات ومراكز متخصصه في حاجه اسمها علم الايروفيدا.
بصي هو بيني وبينك احنا لازم نروح المكان
ده. علم الايروفيدا ده علم هندي قديم
تمام
بيعالجوا بيه الناس بيعيد شباب الجسم وبيساعد على الراحه النفسيه. هو نوع من انواع العلاج الطبيعي
زي السبا كده تقريبا حاجه كده زي بس هناك طبعا احلى
بس 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 ده يعني هو نوع من انواع العلاج الطبيعي يعني هو بيستخدم فعلا
مش يعني ناحيه جماليه
لا لا تمام. هو وبعدين الميزه كمان فيه ان هم بيستخدموا زيوت الايروفيدا دي زيوت طبيعيه
تمام.
هم بيزرعوا هناك
الهنود عندهم كميه زيوت رهيبه
بالظبط هم بيزرعوا هناك نباتات طبيه كتير جدا بيستفيدوا منها في الموضوع ده وكمان بيبقى فيه بروجرام محطوط للناس اللي رايحه بتتعالج هناك ان هو نظام اكل معين
هو هناك ارخص من مدن كتير
وعلى مستوى عالي جدا من الكفاءه سواء الطب المرافق التمريض وبالمقارنه بالبلاد التانية بتعتبر الهند من الاماكن اللي بتوفر ده بكفاءه عاليه وتكلفه اقل
بالظبط مع انهم بيقولوا بيحسوا على اللي هي الاكل والحاجات الصحيه الا ان اكلهم مليان اصلا بهارات وبالذات الحريفه كمان يعني زي الفلفل الحراق والفلفل الاحمر الفلفل الاسود والاحمر وكمان الجنزبيل والثوم والحاجات دي كلها بس اهميه البهارات هنا ان هي بيقول لك تقريبا يعني صادرات الهند تعتبر اكتر صادرات الهند هي البهارات
من زمان هي معروف كده. ان هي ارض التوابل وبتصدر التوابل بتاعتها لجميع انحاء العالم
هي طبعا ابتدت ان هي تصدرها لبلاد الشرق ومصر وبعد كده راحت لاوروبا ومنها لامريكا وتعتبر امريكا دلوقتي حاليا هي اكتر بلاد اللي بتاخد منها بهارات وكلمه بهارات اصلا هي راجعه احنا قلنا للكلمه اللي هي القديمه الهند القديمه وبرضو ان الهند اتسمت بارض التوابل زي ما انت قلتي وتقريبا التوابل دي في الهند تعود ل 7000 سنة تقريبا
بيستخدموا التوابل مش بس في الأكل ده في الأكل وفي الشرب حتى في الحلويات يعني بيحطوا فيها التوابل
بس على فكرة التوابل يعني مش كلها مضرة بالعكس هي معظم التوابل بيستخدموها صحية جدا
ليها جوانب بتعالج حاجات معينة
بالظبط كده طبعا من ضمنها الكاري بقى والكركم والتمر هندي عشان كده تسمى تمر هندي في حاجات كتيرة جدا استخدموها وأشهر المشروبات اللي هو اللاسي ومشروب الشاس وكمان شاي الكرك اللي هو اللي بتشوفيه دايما بيبقى شاي بلبن كده
وطبعا عندهم اكلات مشهوره جدا زي زي التندوري والمسالة وعندهم حاجات نباتيه طبعا لان في ما بيستخدموش لحوم احتراما
تقديسا للبقر
فهتلاقيه عندهم كمان
ولقيتيها بالطريقه
ما حدش يقدر يقرب لها
حضرتك لغايه ما تمشي لوحدها وبعد كده يعملوه ده كله من تقديسهم الموضوع.
بس عندنا كمان على فكرة الهند معروفة باليوجا يعني اليوجا خرجت للنور من الهند من حوالي 2500 سنة
وتمالي بيمارسوها في هضبة التبت
ما هي في منتجعات بقى مخصوص في منتجعات مخصوص في الهند لممارسة اليوجا اليوجا ليها شقين جانب فكري وروحي ده للتأمل وجانب مرتبط بممارسة رياضة بدنية الرياضة دي بتركز على العمود الفقري فبيحفز إنتاج النخاع يبتدي ده يخلي جهاز المناعة يبقى أحسن فيبتدي يقاوم الأمراض ومن ضمن الأمراض دي اللي لاحظوا إن هي اليوجا بتساعد في تحفيز الجهاز المناعي ضدها الروماتيزم والسكر والسرطان
طالما أنت عليتي المناعة دي أهم الحاجات اللي هي الأمراض المناعية اللي بيقولوا عليها
وطبعا هي بتعتمد على الطاقة الجسدية والنفسية والعقلية مع بعض
وما عندهم بيؤمنوا على فكرة بعلم الطاقات اللي هي طاقة الهواء والتراب والمية والنار عندهم بالذات الرهبان
عارفة بقى كمان عندهم الأساوري الهندية على فكرة مش مجرد شيء جمالي ده هم ليهم معتقدات معينة بأن إن الأساور لما بيلبسوا الأساور الذهب بالتبادل مع الإزاز ده بيجلب الحظ السعيد
صح
والأرملة ما تلبست الإزاز
ما كانوش بيلبسوها كمان البنات بس
ده
كانوا بيلبسوها لأي مولود
غير كده البنت على الأقل لازم تلبس إسورة واحدة. لو مش هتلبس إسورة لازم تلبس حاجة تزين الإيد أو تغطيها زي الشريط بتاع الساري اللي بيبقى مشغول
وده
أو شريط في الإيد.
يعني من كتر أهميتها إن هي كل الطبقات كانت بتلبسها سواء يعني حسب جودتها.
أنت عارفة كمان إنها مرتبطة بالأم. بيقولك لازم تلبس مجموعة أساور لأن هي بتبعد الشر. الأساور دي بتفضل لبسها حتى في الولادة لأنها المولود لما بيجي دي بتبعد عنه القوى الشريرة. فهي يعني هي عندهم معتقدات
بالظبط من ضمن الأكسسوارز والحاجات اللي هي بتكمل اللبس بتاعهم وبنلاقيها طبعا كتير جدا في الاحتفالات بتاعتهم.
عندهم بقى أشكال وألوان
بتتلبس في الإيد وفي الرجل حضرتك.
أنت عارفة إن هم دلوقتي كمان حتى عشان الفقراء يقدروا يلبسوا حاجات يتزينوا بيها ابتدوا يعملوا الأساور والحلي من مواد عضوية. ابتدوا يستخدموا الرز والبذور بتاعت الفاكهة والبذور بتاعت يدخلوها لصناعة الحلي من كتر ما هم فعلا بيحبوا يلبسوا الحاجات دي. طبعا عندنا كمان ان الهند ام العجائب لان فيها حاجات غريبه جدا. الهند زمان كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيحرقوا الزوجه مع زوجها. هم من ضمن الحاجات اللي عندهم كانوا بيحرقوا جثه الميت وده تكريم لي. فكانوا الارمله
علشان اخلاص
بالظبط كده رمز للوفاء. شفتي بقى
ما تكتريش
يحرقوها حيه.
بس على فكرة الحاجات دي كانت قديمة.
الحمد
لله فاقوا نفسهم وصحيوا كده والدنيا بقت ايه بقت كويسة. بس هي لسه حرق الجثة موجود في بعض الديانات.
حرق الجثة موجود عندك كمان الديانات. قالك ان هي بتعد من اكتر البلاد اللي فيها حالات انتحار. اكتر هواء ملوث في العالم هواء دلهي.
يمكن عشان هي العاصمة وفيها طبعا المباني غير اللي هي الأماكن البعيدة بقى. احنا قلنا اللي هي مليانة خضرة ومليانة حاجات دي.
عندهم كمان آلهة متعددة وكتير جدا لدرجة ان ممكن تلاقي الهندوس لوحدهم كل قرية ليها آلهة خاصة بيها
مخصص ليهم. وبيرسموا حاجات معينة وممكن الرجالة بيبقوا
بيرسموا حاجات على رأسهم تبين انتمائهم لأي طائفة.
وفي ناس بيلبسوا عمائم بشكل معينة والناس تانية لأ وبربطة شعر معينة. واللبس حتى كمان بيختلف من قبيلة لأخرى من منطقة للتانية.
كمان الهند فيها محميات طبيعية كتير جدا. فيها 515 محمية طبيعية. منها 41 محمية مخصصة للنمور. في محميات تانية مخصصة للطيور اللي هي المنقرضة والمهددة
على النمر الأبيض.
النمور بشكل عام موجودة بأشكالها في الهند. في نمر اسمه النمر البنغالي.
بنغالي اكيد.
في يعني عندك مثلا على سبيل المثال محمية جير بولاية جوجرات الهندية محمية مخصصة للحيوانات البرية المفترسة. في عندي محمية كمان اتعمل عليها جانجل بوك بتاع ديزني. اللي هي محمية الصحراء دي عشان فيها الحيوانات المفترسة
الأدغال والحاجات دي كلها.
بالضبط كده جانجل بوك اتعمل على المحمية دي اللي هي محمية الصحراء. في حاجات كتير جدا طبعا بس الهند
شبه قارة
يعني هي الهند مليانة حاجات كتير. احنا محتاجين حلقات وحلقات
الحاجات الحقيقة يعني.
عشان نتكلم على الهند
يعني احنا اتكلمنا النهاردة عن الهند واتكلمنا على أهم المهرجانات فيها وأهم الاحتفالات وأهم الأكلات وليه هي مش مشهورة بالبهارات وإيه قصة البهارات معاهم وأماكن السياحية الكتيرة اللي كل مكان ليه قصة وحدوتة. ويا رب إن شاء الله تكون نالت أعجابكم وإن شاء الله منتظرين.
إحنا طبعا بنشكر كل الناس اللي بعتت لنا رسائل. بنشكركم جدا
وشكرا لكم على تواصلكم الدائم معنا وإن شاء الله نقرأ الرسائل بإذن الله. بس طبعا علشان نمتعكم بالهند شوي ونقول لكم على الفكرة كده ان انتوا تروحوا الاماكن فعلا لو رحتوها تزوروا ايه.
نتمنى ان انتوا تكونوا سعدتوا معنا بحلقة النهاردة وبنشكركم جدا وان شاء الله على امل تجديد اللقاء يوم الاربعاء القادم بإذن الله على موعد من الساعة 1 للساعة 2. وتكون معنا امل ان شاء الله.
ان شاء الله
معاكم بإذن الله رضوى محمد امل منير دعاء كشك وعلى موعد ان شاء الله الاربعاء القادم. شكرا.
مع السلامة.
होले होले से हवा लगती है होले होले से दवा लगती है होले होले से दुआ लगती है ना हाय होले होले चंदा बढ़ता है होले होले घूंघट उठता है होले होले से नशा चढ़ता है ना तू सब्र तो कर मेरे यार जरा सांस तो ले दिलदार चल फिक्र नु गोली मारी
प्यार है दिन जिंदड़ी दे चार
होले होले हो जाएगा प्यार चलिया होले होले हो जाएगा प्यार होले होले हो जाएगा प्यार चलिया होले होले हो जाएगा प्यार
हो जाएगा प्यार चलिया होले होले हो जाएगा प्यार